نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدرس 95 بعد 104 من دروس تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين، وفي تتمة تفسير سورة النور. قال المؤلف رحمه الله: وقوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي فافعلوا ذلك، أقيموا الحدود على من زنى وشددوا عليه بالضرب وشددوا عليه الضربة، ولكن ليس مبرحا ليرتبع هو ومن يصنع مثله بذلك. وقد جاء في المسند عن بعض الصحابة أنه قال: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، فقال: ولك في ذلك أجر.
لك في ذلك إيه؟
أجر.
نعم. وقوله: انظر هذا الإسناد سيدنا أحمد ضعيف.
وقوله: وليشهد عذابهما.
إن هذا شيء مباح، ذبح الشاة هذا شيء مباح. نعم.
وقوله: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن بعض الكفار يمنع من ذبح هذه الحيوانات، كما أظنه في الهند يمنع من ذبح البقر ويسجدون له والعياذ بالله، ومع ذلك يقتلون المسلمين. لما وقع في الهند ما وقع الهنود الحمر وهؤلاء، يعني قتل المسلمين شر قتله. عجيب جدا، ترحم الحيوان والإنسان تقتله شر قتله والعياذ بالله. هذا من جهلهم وغبائهم. نعم. وجدت الحديث ده رحمه. نعم. وقوله
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جلد بحضرة الناس، فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهما وأنجع في ردعهما، فإن في ذلك تقريعا وتوبيخا وفضيحة إذا كان الناس حضورا.
موجود في المسند في موضعين، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراط عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا قال: يا رسول الله.
بن مخراط هذا ما درجته؟
هذا في التقريب ثقة. في رجل شخص قال عن أبيه أن رجلا، معاوية بن قرة عن أبيه قرة بن إياس صحابي سبحان الله صحابي رضي الله عنه، أن رجلا قال: يا رسول
أدرك
الله.
أدرك أبا
معاوية
يروى عنه الصحابي عنه،
وقال في التقريب ثقة عالم، لكن أقول العلماء: مرسلات معاوية بن قرة أحب إلي من مرسلات زيد بن أسلم. قال معاوية بن صالح ثقة، لم يلقى ابن عمر معاوية بن قرة عن علي المرسل
عن أبي
عن علي لا عن أبي لم يأتي بعد شهر. لا ما تكلم شخص عن أبي.
ومن الذي قبل معاوية؟ من هو
ابن
مخراق؟ والذي قبله
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي شيخ محمد ثقة الحافظ. والأرناؤوط صحاح عشان، لكن طبعا ما فيش تصحيح للشيخ أحمد شاكر رحمه. إني لأذبح الشاة يا رسول الله، إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، أو قال: إني لأرحم الشاة وأنا لأرحم الشاة أن أذبحها، فقال: والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله. في الموضع الثاني فقال: والشاة نفس الشيء تقريبا.
والإسناد نفسه؟
نعم وهو
مراجعة.
قال الحسن البصري في قوله: وليشهد عذابهما طائفة.
إن بعض الرحمة تكون ليس في موضعها، كما نبه عليه ابن القيم، كرحمة الولد إلا يذهب للصلاة. بعض الأمهات تقول: أنا أرحم ابني، وتمنع من الذهاب للصلاة في البرد أو في الحر. لا، هذه رحمة مذمومة ليست محمودة، رحمة التي تمنع من طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام أو تدعو للمحرمات، هذه مذمومة لا تجوز. نعم.
قال الحسن البصري في قوله: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني على نية. ثم قال علي بن أبي طلحة عن
ومع إقامة نفس الحدود في عهده 10 سنوات في المدينة، كم حد أقيم؟ أربعة فقط. بعض الناس يقول لو أقمنا حدود سنقيم على أكثر الشعب، من أدراك أيها السفيد؟ وزي أن تقطع يد لا تمتد الأيد الأخرى. في المدينة ما وقع إلا أربع حالات فقط من الزنا، فقط أربع حالات، 10 سنوات. نعم.
ثم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الطائفة الرجل فما فوقه. فقال مجاهد: الطائفة رجل إلى الألف. وكذا قال عكرمة. ولهذا قال
وسمعنا عن هذا، يعني سبحان الله، في بلاد الحرمين كان يقام عند الجامع الكبير، ذهبت إلى هذا المكان رأيته ونسي، مكان واسع جدا كانت فيه تقام الحدود، وكان هذا شيء جيد ورائع لأن تسول له نفسه، حتى أنك تفقد المال وترجع تبحث عنه تجد مكان، لا أحد يستطيع أن يمد يده، ويخاف يخاف أن تقطع يده. فالحدود فيها أمان على الحقوق وعلى الأموال، نعم، وليس فيها كما يقول الليبراليون والعلمانيون والمنافقون قل فيها وحشية. وحشية كيف يشرع الله شيئا فيه وحشية؟ لا ينفع العباد والعياذ بالله، هذا ضرر بعيد. وتأثر بذلك للأسف بعض المسلمين وبعض الناس من الجهال والعامة، فيقول كيف حرام عليك كيف تقطع يده إذا سرق؟ الله يقول لك والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. نعم.
ولهذا قال الإمام أحمد: إن الطائفة تصدق على واحد. وقال عطاء بن أبي رباح: اثنان. وبه قال إسحاق بن راهوي. وكذا قال سعيد بن جبير: طائفة من المؤمنين، قال يعني رجلين فصاعدا. وقال الزهري: ثلاثة نفر فصاعدا. وقال عبد الرزاق: حدثني ابن وهب عن الإمام مالك في قوله: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، قال: الطائفة أربعة نفر فصاعدا، لأنه لا يكون شهادة في الزنا دون أربعة شهداء فصاعدا. وبه قال الشافعي. وقال ربيعة: خمسة. وقال الحسن البصري: عشرة. وقال قتادة: أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أي نفر من المسلمين، ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالة. قال أبي حاتم:
الإيمان إذا أطلق يدخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام دخل فيه أعمال الباطن الإيمان، وإذا ذكر كلاهما في حديث واحد يكون الإسلام لأعمال الظاهر والإيمان لأعمال الباطن، كان في حديث جبرائيل عليه السلام. وما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، يدخل في الإيمان ولا ما يدخل؟ لو واحد أسلم بالظاهر وكفر في الباطن لا ينفعه، فإذا أطلق أحدهما دون الآخر يدخل فيه الثاني. نعم.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا بقية قال سمعت نصر بن علقمة في قوله: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، قال: ليس ذلك للفضيحة، إنما ذلك ليدعى الله تعالى لهما بالتوبة والرحمة.
نعم. الله تعالى أمر بأن يشهد عذابهما طائفة، وقال سبحانه: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني من الإيمان بالله واليوم الآخر أن تقام الحدود، لا بد من ذلك، هذا من الإيمان بالله واليوم الآخر، وألا تكون رأفة تمنع من إقامة الحدود. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين لكي يكون أبلغ في الزجر، لأنها إذا كانوا يشاهدونه زجرا، والأقرب أن تكون الطائفة اثنان فصاعدا، وقيل الطائفة واحد وقيل أكثر من ذلك، والأقرب أن الطائفة اثنان مثل صلاة الجماعة اثنان فأكثر، وكلما زاد كلما كان أفضل في شهادة إقامة الحد. نعم
شيخنا.
نعم.
لو اجتمع في نص واحد إيمان الإسلام يرد بالإسلام الظاهر والإيمان الباطن.
أي نعم.
في هذا الحديث فقط لأنه هناك أعمال في الإيمان ظاهرة.
لا في كل النصوص.
لا.
إذا ذكر الإسلام وحده يدخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر كلاهما يكون الإسلام لأعمال الظاهر والإيمان لأعمال الباطن كما في حديث جبريل.
يعني مثلا المنطق الأذى شفنا هذا ظاهر على ظاهر ويدخل في الإيمان.
أنا.
فإذا ذكر في النص مع بعض فيراد به في النص هذا فقط هو الذي المقصود فيه الأعمال الباطنة الآن.
لا هو أعمال ظاهرة. الإيمان على الطريقة أعمال ظاهرة.
مع ذلك يدخل في الإيمان.
نعم يدخل في الإيمان لا شك.
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة. بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة. لا ترى حرمة ذلك. وكذلك الزانية لا ينكحها إلا زان، أي عاص بزناه، أو مشرك لا يعتقد تحريمه. قال سفيان الثوري عن حبيب ابن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. قال: ليس هذا بالنكاح، إنما هو الجماع، لا يزني بها إلا زان أو مشرك. وهذا إسناد صحيح، وقد روي عنه من غير وجه أيضا، وقد روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير والضحاك ومكحول ومقاتل بن حيان وغير واحد نحو ذلك. وقوله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين، أي تعاطيه والتزويج بالبغايا، أو تزويج العفائف بالفجار من الرجال. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا قيس عن أبي حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: وحرم ذلك على المؤمنين، قال: حرم الله الزنا على المؤمنين. وقال قتادة ومقاتل بن حيان: حرم الله على المؤمنين نكاح البغايا. وتقدم في ذلك فقال: وحرم ذلك على المؤمنين. وهذه الآية كقوله تعالى: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، وقوله: محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، الآية. ومنها هنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب، فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا. وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة، لقوله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين. وقال الإمام أحمد: حدثنا عارم قال: حدثنا معتمر ابن سليمان قال أبي حدثنا الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه. قال: فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها. قال: فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الزاني لا ينكح زانية أو مشركة.
وكانت تسافح ماذا بعدها؟
كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه.
أيوة. فأراد من أصحاب أن تزوجها فأنزل الله الزاني لا ينكح إلا زانية.
هذا بعض شيء في الإسناد الذي بعد.
إسناد من؟
في الحديث اللي خلفه تماما. قال النسائي: فيه هذا فأراد الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب. نعم.
فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وقال النسائي أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كانت امرأة يقال لها أم مهزول وكانت تسافح، فأراد رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، فأنزل الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قال الترمذي حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن عبيد الله بن الأخنس.
روح بن عبادة بن عبيد الله.
روح بن عبادة بن عبيد الله. عندك عن عبيد الله بن الأخنس. انظر روح بن عبادة في كلام هو بن عبيد الله بن الأخنس. نعم. عند الجميع روح بن عبادة ابن عبيد الله ولا عن عبيد الله؟ عن طيب
عن عبيد الله بن الأخنس قال أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد
اسمه شيخنا ليس روح بن عبادة بن العلاء بن حسان بن عمرو بن مرثد القيسي
إذن عن
ثقة فاضل له تصانيف.
ثقة فاضل؟
نعم.
ما في غير هذا؟
ثقة فاضل له تصانيف.
طيب. نعم.
وكان رجلا يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة. قال وكانت امرأة وكان رجل يحمل الأسارة أو الأسارة
الأسارة في الآية يأتكم أسارة تفقدهم. نعم.
حتى يأتي بهم المدينة. قال وكانت امرأة بغي وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، وكانت صديقة له وأنه وعد رجلا من أسارى مكة يحمله. قال فجثت حتى انتهيت. فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة. قال فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي تحت الحائط، فلما انتهت إلي عرفتني فقالت مرثد، فقلت مرثد، فقالت مرحبا وأهلا، هلم فبت عندنا الليلة. قال فقلت يا عناق حرم الله الزنا. فقالت يا أهل القيام، هذا الرجل يحمل أسراكم. قال فتبعتني ثمانية ودخلت الخندمة، فانتهيت إلى الغار أو كهف فدخلت فيه، فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا، فظل بولهم على رأسي فأعماهم الله عني. قال ثم رجعوا، فرجعت إلى صاحبي فحملته، وكان رجلا ثقيلا، حتى انتهيت إلى الإذخر ففككت عنه أكبله فجعلت أحمله
أحمله يعني الحبال التي أسر بها.
عندي أكبله أيضا. أكبله
لا أحمله
من التكبيل
الكبل أو الطيق.
التكبيل يعني التربيط أيضا.
طيب الحديث أين هو؟
التلميذي.
طيب راجع التلميذي. نعم.
ففككت عنه أكبله فجعلت أحمله ويعييني حتى أتيت به المدينة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله
أي ويعييني.
نعم. فجعلت أحمله ويعينني حتى أتيت به المدينة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقة أنكح عناقة مرتين، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي شيئا حتى نزلت الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين.
أكبره أكبره
أكبره
نعم.
كيف يعني في نسخة أكبره أكبره ما يجد أحبره
تلميذي؟ لا، لكن في مسلمان أيضا لا يوجد
كله أكبره.
هي فقط في تلميذي
أكبره
اللفظ هذا يعني نعم. أكبله ففككت عنه أكبله
يعني ما كبر به. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مرثد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فلا تنكحها. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد رواه أبو داود والنسائي في كتاب النكاح من سننهما من حديث عبيد الله بن الأخنس به.
قوله شيخنا قال تحفة الأحوادي مبارك فوري قال جمع قلة للكبل وهو قيض ضخم ويعيني من الإعياء أي يكلني. أظن الله قال يعيني بيائين من الإعياء أي يكلني أو يكلني.
يعيني بنون واحدة
بيائين ونون واحدة نعم يعيني.
ما شاء الله.
في الأصل سبحان الله ويعينني يعني في الأصل شيخنا يعينني وهو قال يعين في الشرح أظن في الشرح مقدم ولا كيف؟
لا الظاهر
ويعينني بنونين وفي الشرح بيائين ويعيني قال أي يكلني.
أحمله
ويعين
رجلا ثقيلا
نعم
أحمله ويعين
حتى قدمت المدينة
نعم. طيب حتى أتيت بالمدينة
قال أنت أحمله رجعت إلى صاحبي فحملته وكان رجلا ثقيلا حتى انتهيت إلى الإذخر ففككت عنه أكبله فجعلت أحمله ويعيني.
هذا الأظهر أبقى نعم.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا مسدد أبو الحسن قال حدثنا عبد الوارث عن حبيب المعلم حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. وهكذا أخرجه أبو داود في سننه عن مسدد وأبي معمر عبد الله بن عمرو كلاهما عن عبد الوارث به. وقال الإمام أحمد حدثنا يعقوب قال حدثنا عاصم بن محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمرو ابن عمر بن الخطاب عن أخيه عمر بن محمد عن عبد الله بن يسار مولى بن عمر قال أشهد لسمعت سالما يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المترجلة المتشبهة برجال والديوت، وثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان بما أعطى. ورواه النسائي عن عمرو بن علي الفلاس عن يزيد بن زريع عن عمر بن محمد العمري عن عبد الله بن يسار به. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي قال حدثنا الوليد بن كثير عن قطن بن وهب عن عويمر بن الأجدع عمن حدثه عن سالم بن عبد الله بن عمر قال حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث. وقال أبو داود الطيالسي.
طيب لعلنا نقف عند هذا الحد، وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.